أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القسم الخامس من الاعتباريات قبل الاجتماع، وهو أصل متابعة العلم. قلنا أن البحث هنا ينصب عن حجية العلم ومتابعة العلم، وذكرنا أنه في حجية العلم يوجد مسلكان أو يوجد توجهان بشكل عام. التوجه الأول هو التوجه المشهور بين علماء أصول الفقه القائلين بأن حجية القاطع وحجية العلم مدرك عقلي، مدرك عقلي، فالحجية أمر واقعي ثابت في لوح الواقع، ودور العقل أنه يدرك تلك الحجية، يدرك كونه كون القطع منجزا ومعذرا. وهذا هو الاتجاه الغالب بين علماء أصول الفقه على اختلاف أنحاء الصياغات بينه. والاتجاه الآخر هو الاتجاه الذي تبناه العلامة الطباطبائي رحمه الله، والذي يعد الحجية من الأمور الاعتبارية. فالحجية ليست كما قال المشهور من علماء أصول الفقه أنها ثابتة في لوح الواقع وأنها مدرك عقلي، وإنما حجية العلم تعني اعتبار العلم واقعا، تعني اعتبار ماذا؟ اعتبار العلم واقعا. وقلنا أن المهم لدينا في المقام هو بيان هذا الرأي رئيس الطباطبائي، كيف أن العلم أو حجية العلم من القضايا الاعتبارية وليست من القضايا الحقيقية، ليست من المدركات الواقعية. وقلنا أننا نجعل ذلك في مجموعة نقاط. النقطة الأولى تقدم الكلام عنها، وكان حاصلها أن الإنسان عندما يمارس مختلف النشاطات في هذه البيئة التي يعيش فيها في هذا العالم، فإنه ماذا؟ في هذه الأفعال يرتبط مع المواد التي تحيط به. فكما أن مصب الأفعال أمور مادية، فكذلك أفعاله هي ماذا؟ هي أمور مادية. فكما أن الفعل أمر مادي، كذلك مصب الفعل ماذا؟ أمر مادي. كما في الشم والتذوق والبصر وما أشبه، هذه كلها ماذا؟ أفعال مادية. ومصب الأفعال أيضا ماذا؟ متعلقات هذه الأفعال أيضا أمور مادية، الرائحة واللون وما أشبه التي تكون محلا لهذه الإدراكات هي كلها أمور مادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا تحدثنا عنها، أنه تقدم سابقا في أوائل هذه المقالة كما تقدم في المقالات الأولى من هذا الكتاب، أن الإنسان يؤمن بشكل فطري أولي ابتدائي بوجود واقع خلف الذهن. فالإيمان بوجود واقع خلف الذهن من الأمور التي ماذا؟ يؤمن بها الإنسان إيمانا بديهيا، إيمانا ضروريا، إيمانا فطريا، فلا يشك في وجود ماذا؟ في وجود واقع، في وجود آخرين، في وجود شجر، في وجود حجر، وجود أشياء متقررة خارج ذهنه. وأن الإنسان في مختلف تعاملاته، في مختلف أنشطته وسلوكه، إنما يريد أن يرتبط مع هذا الواقع الذي يحيط به، مع تلك الموجودات الواقعية التي تحيط به، يريد أن يصل إليها، يريد أن يصل إليها. فإذا تحدث مع شخص هو يؤمن بوجود ذلك الشخص، ولا يتحدث مع وهم، مع خيال، مع صورة، لا يتحدث ماذا؟ وهو مؤمن أن الذي يحدثه موجود في الخارج، ويريد في حديثه أن يصل ماذا؟ أن يصل إلى غاية معينة. وهكذا عندما يجوع فإنه يطلب الطعام، وهو يؤمن أن الطعام ماذا؟ أمر واقعي في الخارج. وعندما يهرب من الأسد فإنه ماذا؟ لا يهرب من صورة الأسد، وإنما يهرب من من الأسد الواقع الذي يؤمن بوجوده في الخارج. وهكذا، إذن هو يؤمن ابتداء بشكل أولي فطري وجود واقع خلف الذهن، وفي مختلف أنشطته وأفعاله وممارساته يريد أن يرتبط ماذا؟ أن يرتبط وأن يصل إلى ذلك الواقع خلف الذهن. النقطة الثالثة يقول إن الإنسان، هذه أيضا أشار إليها سابقا العلامة، يقول الإنسان في مختلف أنشطته الواقعية التي يريد أن يرتبط بها مع الواقع الخارجي، هو في الواقع لا يصل للواقع كما هو، وإنما الإنسان في مختلف أنشطته في ارتباطه مع الأشياء الخارجية في أفعاله يحصل عنده علم بالواقع. الإنسان وإن كان يطلب الواقع إلا أنه ماذا؟ يحصل لديه علم بالواقع وإدراك للواقع، ولا يحصل نفس الواقع لديه، وفرق كبير بين الأمرين. فالذي يحصل عند الإنسان في مختلف نشاطاته عبارة عن مجموعة من الصور، عبارة عن مجموعة ماذا؟ عبارة عن مجموعة من صور الأشياء التي يتعامل معها، تنتقش في ذهنه، تنتقش في محل الإدراك لديه. وبالتالي قل بالتالي بناء على ذلك الإنسان سوف يضطر عندها إلى أن يمنح هذا العلم، إلى أن يمنح هذه الصور التي لديه، أن يمنحها اعتبار الواقع فيعتبرها هي الواقع وعينه. الإنسان عندما يرتبط مع الكتاب هو في الواقع شنو اللي يصير عنده؟ يحصل لديه صورة حسية عن هذا الكتاب، تحصل عنده ماذا؟ صورة حسية عن الكتاب، وإلا في الواقع هو لا يرتبط بالكتاب مباشرة، وإنما يرتبط بواسطة صورة الكتاب. ولذلك فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين المعلوم أولا وبالذات، وبين المعلوم ثانيا وبالعرض. المعلوم الثاني وبالعرض هو نفس الكتاب، ليس معلوما بصورة مباشرة، وإنما هو معلوم بتوسط صورة عنه، وهذه الصورة معلومة أولا وبالذات لأنها بنفسها حارة عنده، عند الذهن، عند العقل. ولكن الإنسان يضطر في تلك التعاملات أن يمنح ماذا؟ أن يمنح هذه الصورة عن الكتاب، أن يمنح المعلوم أولا وبالذات، يمنحه ماذا؟ يمنحه اعتبار الواقع، يعتبره ماذا؟ يعتبره الواقع، يعتبر نفسه وصل للواقع. وإلا وفي حقيقة الأمر ماذا؟ علم بالواقع ولم يصل للواقع، علم بالواقع. فيعتبر الصور عن مختلف أفعاله من الأكل الشرب وغيرها، يعتبر هذه الصورة، صورة الأكل، يعتبرها عين الأكل، ولو في الواقع عنده صورة أكل، يعتبر صورة الشرب عين الشرب. وهكذا في كل ممارساته وأفعاله الحسية الأخرى يضطر الإنسان إلى ماذا؟ يضطر الإنسان إلى منح هذه الصور، هذه الإدراكات ماذا؟ صفة الواقع، اعتبار الواقع. وبعبارة ثانية، إن الإنسان يضطر إلى إعطاء آثار المعلوم ثانياً وبالعرض إلى ماذا؟ إلى المعلوم أول وبالذات. هذا المقصود من اعتبار ماذا؟ من اعتبار العلم واقعاً، إعطاء العلم صفة الواقع، اعتبار الواقع، أي أنه ماذا؟ يعطي ويعتبر أن آثار المعلوم ثانو بالعرض ثابتة لمن؟ ثابتة للمعلوم أو بالذات، أي للصورة. ثم يشير السيد يقول هنا لابد من الالتفات إلى نقطة، وهو أن نفس الإنسانية وإن كانت تمر بحالات إدراكية مختلفة من حيث المستوى، الإنسان يمر بحالات من الإدراك مختلفة، فهو يمر بالعلم ويمر بالظن ويمر بالشك ويمر بالوهم وهكذا، لديه مستويات مختلفة من الإدراك، ولكن ولكن العلم وحده من بين هذه الإدراكات المختلفة عند الإنسان هو الذي يتوفر على هذه الصفة التي تحدثنا عنها. أي صفة؟ اعتبارها واقعا. يقول وذلك والسبب أنه في الحالات الأخرى والمستويات الأخرى من الإدراك، يعني في غير العلم وفي غير الجزم، يقول لا يوجد في النفس استقرار على طرف، وإنما دائما يوجد ماذا؟ يوجد احتمال آخر. ففي الشك يوجد احتمال متساوية، طرفان متساوية، وفي الظن وإن كان يوجد ماذا؟ طرف راجح بنسبة 70%، إلا أن هناك ماذا؟ طرف آخر مرجوح بنسبة 30%، وهكذا في الحالات والمستويات الأخرى. بسبب وجود احتمال آخر، والذي يسبب أن النفس ماذا؟ لا تستقر على جانب واحد، فإنه ماذا؟ فإن الأشياء التي يتعلق بها وهمنا وظننا وشكنا لا يمكننا أن نقول عنها أنها موجودة. لا يمكن أن نقول عنها أنها موجودة ونعطي لهذا الوهم ولهذا الظن ولهذا الشك صفة ماذا؟ صفة الواقعية. لأن دائما يوجد احتمال آخر خلافا للعلم، خلافا للقطع، خلافا للجزم، فإنه يوجد ماذا؟ يوجد استقرار. والعلم والجزم والقطع لا يجتمع مع احتمال الخلاف ولو بنسبة ضئيلة جدا، لا يجتمع. ولذلك فإن هذه الصفة، صفة الواقعية، لمتعلق العلم ماذا؟ العلم وحده يتوفر عليها، فنعطي صفة الواقع للعلم حصلا دون مستويات الإدراك الأخرى من الوهم والظن والشك. فالمعلوم هو الذي لا تردد في وجوده، والذي نؤمن بوجوده ولا نتردد في وجوده، خلافا للمظنون لا نتردد في وجود المظنون لأنه يوجد طرف ثاني، والمشكوك واضح، والمحتمل واضح، هذه كلها ماذا؟ لا نستطيع أن نقول عنها موجودة، بل إننا مترددون في وجودها بسبب وجود احتمال آخر، وأن النفس غير مستقرة عليه. خب، النقطة الرابعة، يقول وفق هذا البيان المتقدم يتضح لدينا أن الإنسان لا يستغني عن اعتبار العلم، الإنسان ليس في غنى عمن عن اعتبار العلم واتخاذه سبيلا مقابل مطلق التردد الأعم من الظن والشك والاحتمال. لا مناص، حياته العملية مختلف نشاطاته، مختلف سلوكه، مختلف فعالياته، متقومة ماذا؟ متقومة باتخاذ العلم ماذا؟ باعتبار العلم واعتباره ماذا؟ واتخاذه واقعا، التعامل معه معاملة ماذا؟ معاملة الواقع. وهذا ماذا؟ بحكم غريزة الإنسان، بحكم غريزته يتخذ ماذا؟ يتخذ الصورة العلمية عن الواقع ماذا؟ يعتبرها عين الواقع، يتعامل معها معاملة الواقع. زين، وهذا الاعتبار، اعتبار العلم وحجية العلم، يقول السيد رحمه الله في نقطة سادسة أنه لا يمكن التدخل فيه لا سلبا ولا إيجابا، بمعنى أننا لا يمكننا أن نسلب اعتبار العلم وحجيته وإن كانت من الأمور الاعتبارية. حجية وإن لم تكن المدركات الواقعية الحقيقية وإنما هي ماذا؟ مدرك اعتباري، إلا أنه اعتبار العلم وحجية العلم لا يمكن التدخل فيها لا سلبا ولا إيجابا، لا يمكن سلبها عن العلم. والسبب يقول السبب راجع إلى أن كل خطوة من الإنسان وكل فعل من الإنسان إنما يقدم عليها الإنسان على أساس علمه بها، والإنسان إنما يقدم على فعل من الأفعال ماذا؟ ها؟ على أساس حصول علم له بتلك الخطوة بذلك الفعل، فيتحرك ماذا؟ بناء على العلم. العلم دوره ماذا؟ أنه يحرك، فكما دوره أنه يكشف، دوره ماذا؟ أنه يحرك نحو الشيء المنكشف. فكيف يمكننا والحال هذه ماذا؟ أن نسلب اعتبار حجية العلم، وأن نسلب الحجية على العلم، لأننا إنما نتحرك ها أخوة، أصلا حتى تحركنا لسلب الحجية عن العلم إنما يكون من خلال العلم، إنما يكون من خلال العلم. فعلى سبيل المثال، مثلا لو أراد مدير مؤسسة معينة أن يوجه خطابا إلى الموظفين لديه، فيقول لهم اتركوا امتثال أوامري التي تعلمون بها، اتركوا امتثال أوامري التي ماذا؟ تعلمون بها، وامتثلوا أوامري في موارد الشك والظن والاحتمال. نريد أن نأتي بمثال على أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سلب حجية العلم. فلو أن المدير قال لموظفي أوامري التي تعلمون بها لا تمتثلوها، وامتثلوا أوامري ماذا؟ التي لديكم شك أو ظن أو احتمال بها. يقول مثل هذه الخطوة وهي ماذا؟ مخاطبة الموظفين بأن لا يمتثلوا الأوامر العلمية ويمتثلوا الأوامر غير العلمية، نقول مثل هذه الخطوة لا تصل إلى هدفها، وهو إلغاء اعتبار العلم عند الموظفين، بل تؤكد اعتبار العلم دون أن تلغيه، وذلك لأن الموظفين لو أطاعوه في ذلك فهم إنما، لو أطاعوه يعني وعملوا بموارد الشك دون موارد العلم، فهم إنما يمتثلون ذلك ويعملون بموارد الشك دون موارد العلم امتثالا لأمره المعلوم لديهم. يا أمر الذي قالهم لا تمتثلوا أوامر العلمية وامتثلوا أوامري المشكوك، هم يمتثلون ذلك ماذا؟ هم يعملون بأوامره المشكوكة المحتملة المظنونة امتثالا لمن؟ امتثالا لأمره العلمي، امتثالا لأمره العلمي، وهم إنما يشخصون موارد الشك متى؟ بعد العلم بها، لابد أن يعلموا أن هذا موارد الشك. إذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تفكيك بين العلم وبين حجيته بهذا المعنى، أي لا يمكن سلب الحجية عن العلم، لأن كل خطوة حتى هذا سلب الحجية عن العلم لابد ماذا؟ لابد أن يسبقها علمان. يقولون فهكذا الحال في الأمثلة الأخرى وفي الحالات الأخرى. مثلا لو أخذنا قاعدة دفع الضرر المحتمل، الإنسان خلال هذه القاعدة ماذا؟ يتجنب الأشياء التي تحتمل الضرر، كما لو كان يحتمل أن هذا الماء فيه سم، أو أن هذه الغرفة فيها ماذا؟ فيها وحش مفترس، فإنه انطلاقا من دفع الضرر المحتمل سوف ماذا؟ يتجنب الدخول للغرفة، ويتجنب ماذا؟ شرب الماء، أو يتجنب السير في الأرض التي يحتمل أنه ماذا فيها رمال متحركة، ولا يمسك المادة التي يحتمل أنها سوف تنفجر، وهكذا انطلاقا من قاعدة ماذا؟ وجوب دفع الضرر المحتمل. هسه بغض عن كون هذه القاعدة تامة أو متامة، هي مدرك عقلي أم هي حكم غريزي عند الإنسان، ذاك بحث آخر. يقول في هذه الموارد عدم دخول الغرفة، عدم لمس المادة التي يحتمل الانفجار، وعدم شرب الماء المحتمل السمية، وعدم الدخول للغرفة التي فيها ماذا يحتمل فيها أسد، يقول في هذه المواد، في هذه الأمثلة، الإنسان في الواقع يقف عند مفترق طريقين. إذا دققنا فيها سوف نجد أن الإنسان يقف عند مفترق طريقين، أحدهما معلوم السلامة لديه وهو عدم شرب الماء، عدم الدخول الغرفة، عدم الإمساك بالمادة المحتملة للانفجار، هذا معلوم السلامة. إذا لم يدخل الغرفة هو يضمن سلامته، وإذا لم يشرب الماء ماذا؟ يضمن عدم تسممه، وهكذا. إذا لم يمسك بالمادة المحتملة للانفجار ماذا يضمنه؟ أنه لا يصاب بالأذى. بينما الطرف الآخر أو الطريق الآخر هو ماذا؟ غير معلوم السلام. لا، غير معلوم السلام، يحتمل أنني إذا أمسكت بالمادة سوف تنفجر. السلامة غير معلومة، لا أجزم بها. ولذلك فإنه بدافع من غريزته، بدافع من غريزته، حب ذاته، دافع دفع الضرر، سوف يعمل ويسير خلف الطريق الذي يعلم به منهما في مقابل طريق غير المعلوم. سوف يسير بطريق المعلوم السلامة ويتجنب ماذا؟ ويتجنب الطريق غير معلوم السلامة. سوف لا يدخل الغرفة ولا يشرب الماء ولا يمسك بالمادة، لأنها ماذا؟ هذه طرق غير معلومة، غير معلومة السلامة. قل مما تقدم، إذا من هذا الكلام المتقدم يتضح أن حجية العلم واعتبار العلم، الحجية يعبر عنها بالاعتبار العلم، أن حجية العلم واعتبار العلم من جملة الاعتباريات من جهة وليست مدركة حقيقية، ومن جهة ثانية أن هذا الاعتبار من الاعتباريات العامة قبل الاجتماع. فاعتبار العلم لا يتوقف على وجود المجتمع، لا يتوقف على وجود طرف ماذا؟ طرف آخر من بين النوع الإنساني، وإنما هو من الاعتباريات قبل الاجتماع. خب، هذه النقطة السادسة في هذا البحث. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. في صفحة 586 قال: ومن هنا نضطر، هاي النقطة الثالثة، إلى منح العلم اعتبار الواقع، أي نعتبر الصورة الإدراكية عين الواقع الخارجي. نعتبر المعلومة أولا وبالذات به عين المعلومة ثانيا وبالعرض، ونعد آثار الخارج آثارا للعلم والإدراك. والعلم وحده من بين حالات الإدراك اللي هي العلم والظن والشك والوهم يمكن أن يتوفر على هذه السمة، يا سمة، سمة الاعتبار، اعتبار الحجة، لأننا لا يمكننا في غير العلم الاستقرار على جانب واحد والاتجاه فيه، لأن الإدراك ذو جانبين في غير العلم. فالموجود المظنون أو المشكوك أو الموهوم لا يمكن أن نقول عنه موجود. ليش؟ النفس غير مستقرة، أكو طرف آخر محتمل، لكن المعلوم موجود للنفس مستقرة، والذي لا تردد في وجوده فهو موجود. نعم، الذي نتردد في وجوده ليس موجود بدون قيد العلم، رغم أنه معلوم الوجود بحسب الدقة، وبحسب الدقة معلوم الوجود، لأننا ماذا؟ لا نرتبط بالواقع بشكل مباشر، نحن نطلب الواقع ولكن لا نصل للواقع، وإنما نصل إلى إلى العلم بالواقع، نصل إلى العلم بالواقع. ولذلك الإنسان يكون شوية واضح زين ولا يطلق الإدعاءات، ولكن حينما نصل إلى هذه المرحلة فيكون الموجود ليس موجودا بحسب الدقة. لماذا ليس موجود بحسب الدقة؟ لأنه أكون موجود أول بالعرض، أكون موجود أول بالذات ثانيا بالعرض، بل معلوم الوجود أي صورته العلمية لا وجوده الخارجي. نجد أن معلوم الوجود معلوم الوجود بنفسه، معلوم الوجود. هل هو معلوم الوجود بنفسه لو بواسطة؟ المعلومة أنه بالذات الصورة هذه معلومة بنفسها لو معلومة معلومة الوجود بواسطة؟ ليست بواسطة، هي معلومة الوجود بنفسها. الصورة ها بنفسها حاضرة عند الإنسان، فهي ماذا؟ معلومة الوجود، معلوم الوجود، معلوم الوجود بنفسه، لا أنه معلوم معلوم الوجود، ولا لازم التسلسل. وكلما تقدمنا إلى الأمام نضع أيدينا على واقعية خارجية، أي على العلم بوصفه معلوما خارجيا، على العلم بالواقع، على إدراك الواقع، لا على العلم بواقعية الخارج. وفرق بينهما. خب، نقطة رابعة، إذن يجب الحكم بأن الإنسان وكل كائن حي لا يستغني أبدا عن اعتبار العلم مقابل مطلق التردد، وسوف يعتبر العلم بحكم الضرورة الغريزية، أي يتخذ الصورة العلمية عين الواقع الخارجي. هذا اتخاذ الصورة العلمية عن الواقع الخارجي يعبر عنها ماذا؟ اعتبار واقعية العلم حسب اصطلاح هذه المقالة يساوي حجية القطع حسب اصطلاح علم الأصول. يقول هذا اعتبار الواقعية اللي جاي نعبر عنه، اعتبار العلم واقعا أو واقعية العلم، يقول نفس اللي يعبرون عنه علماء أصول فقه ماذا؟ بحجية القطع. من هنا لا يمكننا، النقطة الخامسة، لا يمكننا أن نتدخل في اعتبار العلم سلبا أو إيجابا، إذ لا يمكننا إطلاقا أن نسلب هذا الاعتبار من العلم، لأن كل خطوة نخطوها على هذا الطريق نخطوها على طريق العلم. أصلا لولا العلم الإنسان ما يتحرك. ولا يمكننا إطلاقا أن نمنح العلم مرة أخرى الاعتبار، اعتبار عدم الواقع، لأننا منحناه هذا الاعتبار في أول تعامل لنا مع الخارج. ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى نقطة في حياته تخلو من العلم من العمل بالعلم. مثلا يمكن لرئيس أو مدير أن يخاطب عناصره خطابا جزافيا ويقول اتركوا في امتثال أوامره العمل بالعلم وامتثلوا أوامري في موارد الشك، لكن هذه اللعبة لا توصله إلى هدفه في إلغاء اعتبار العلم، لأن عناصره لو أطاعته فهي تعمل في جميع موارد الشك بامتثال وطاعة أمره الأول طاعة علمية. علمهم بخطابه الناهي عن العمل بالعلم هو الذي دعاهم إلى من؟ إلى امتثال موارد الشك أو التكاليف المشكوك. فهم عملا بالعلم ويتشخص جميع موارد الشك تشخيصا علميا. ومثلا حينما يتجنب الإنسان المحذورات الاحتمالية، قاعدة دفع الضرر المحتمل يعني، فلا يشرب الماء المحتمل مسموميته، ولا يضع قدمه في المكان الذي يحتمله بئرا، ولا يمسك المادة التي يحتمل انفجارها، فهو يقف على مفترق طريقين، طريق مقطوع الأمن وآخر غير ماذا؟ غير معلوم الأمن. وبغريزة العمل بالعلم، واضح، بغريزة الإنسان ماذا يعمل بالعلم؟ يختار طريق المقطوع الآمن لأنه معلوم الأمن، فيختار ما الطريق الآمن المعلوم، مضافا إلى أن الاحتمال المذكور يا احتمال أن هذا الماء فيه سم يشخصه على أساس العلم، يعلم أن هذا الماء محتمل السم، وهكذا. زين، خب نستنتج من البيان المتقدم، هذه هي النقطة السادسة في هذا البحث. في هذه النقطة يريد المصنف رحمه الله تسجيل مجموعة من الملاحظات المتممة للبحث في أصل متابعة العلم من جهة، وفي القسم الأول من الاعتباريات بشكل عام. هذه الملاحظات التي سوف يذكرها في هذه النقطة متممة للبحث في حجية العلم من جهة، وللبحث في القسم الأول من الاعتباريات بشكل عام. فيقول رحمه الله: الملاحظة الأولى أن الإنسان وبحكم المسامحة التي يجري عليها عادة وفقا لقانون انتخاب الأخف والأسهل كما تقدم، يقول انطلاقا من هذه القاعدة سوف يلغي الأشياء غير المهمة ويعتبرها بمنزلة العدم. أي أشياء غير مهمة ماذا يعتبرها؟ ماذا يعتبرها؟ بمنزلة العدم. والملاحظة لحياة الإنسان اليومية توقفنا على حقيقة هذه المسألة، توقفنا على أمثلة كثيرة عن هذه المسألة. مثلا احنا في الإدراك الظني، في الإدراك الظني الإنسان شنو يسوي؟ يلغي الاحتمال ماذا؟ الاحتمال المرجوح من الحساب، ويتعامل معه ماذا؟ يتعامل ماذا؟ معه معاملة العدم كأنه غير موجود، ويأخذ فقط طرف ماذا؟ طرف الراجح. مثلا شوف الإنسان عندما يأتي أن يشغل المصباح، يضغط على زر ويشغل ماذا؟ المصباح. خب يوجد احتمال أنه ماذا؟ أنه سوف يتكهرب. الاحتمال موجود، ولكن لأنه احتمال ضعيف فإن العقل ماذا؟ لا يعتني به، بسبب أن هذه التجربة تجربة الضغط على زر تشغيل المصباح تكررت وكانت ناجحة أكثر من مرة من دون أن يصاب بأذى، فإنه ماذا؟ سوف لن يعتني بهذا الاحتمال الضعيف، ويتعامل معه معاملة شنو؟ معاملة العدم، وكأنه غير موجود، ولا هو في الواقع موجود، تكوين الموجود في نفس الإنسان موجود، ولكن الإنسان ماذا؟ يتعامل معه كأنه غير موجود، ويأخذ فقط في الطرف ماذا؟ في الطرف الراجح دون طرف دون طرف المرجوح. وهذا الأخذ بالطرف الراجح واعتبار طرف المرجوح في منزلة العدم يأتي الإنسان ويمنحه سمة العلم، يعطيه سمة العلم، وهو المسمى بالأطمئنان أو العلم العرفي، العلم العادي يسمونه. فالأطمئنان يقول الأطمئنان متاخ من العلم، يعني شنو أطمئنان متاخ من العلم؟ يعني ما بيجزم 100%، احتمال الطرف الآخر موجود تكوين المهم في النفس، ولكن ماذا؟ الإنسان لا يتعامل معه كأنه موجود، وإنما يعامله معاملة العدم، ويأخذ فقط في الطرف ماذا؟ في الطرف الراجح بعد تكرر التجارب الاستقرائية الصحيحة عليه. يقول هذا يتعامل مع الإنسان معاملة العلم، ولكنه في الواقع ليس من العلم، إنما هو علم، علم عادي يعبر عنه بالعلم العادي أو العلم العرفي. إذن العلم العرفي أو العلم العادي يصير ماذا؟ يكون في مقابل العلم المنطقي اللي كنا نتحدث عنه. العلم المنطقي شنو؟ جزم بثبوت المحمول للموضوع وجزم بعدم الانفكاك اللي ما يجتمع مع الاحتمال. علم المنطقي، الجزم المنطقي اللي يعبرون عنه بالقطع، هذا ماذا؟ لا يجتمع مع احتمال الخلاف، ولو كان احتمال ضئيل جدا ما يجتمع أصلا. إذا أكو احتمال خلاف إذا مو علم بعد، هذا مو قطع. ولذلك ماذا قالوا في علم الأصول؟ ذاعتهم عبارة مشهورة لا تذكرونها، يستحيل الردع عن العمل بالقطع. ليش؟ لأن القاطع يرى أن قطعه مصيب للواقع وأن الواقع منكشف لديه، لذلك ما يحتمل الخلاف. حتى لو جاءه معصوم وقال له قطعك خاطئ ما يصدقه، لا يصدقه. حتى المولى المشرع لا يستطيع أن يتدخل ماذا؟ ويمنع ويردع عن العمل بالقطع تدخلا تشريعيا، أنه لا يصدق ماذا؟ لا يصدق الخطابات ويعتبرها غير متوجهة إليه، لأنه القاطع هي خصوصية القطع، القاطع يرى قطعه مصيب للواقع، الواقع منكشف عنده بعد ما يحتمل الخلاف. ولذلك لو جاء خطاب وقال أنه لا تعمل بالقاطع ماذا؟ لا يصدق بهذا الخطاب، لا يصدقوا بهذا الخطاب. إذن العلم العرفي، العلم العادي في مقابل العلم المنطقي. والإنسان في حياته اليومية كثيرا ما يعتمد على الإطمئنان وعلى العلم العادي، العلم العرفي، وهو ماذا؟ علم عملي ومن جملة الاعتباريات عند الإنسان. يقول على أساس هذا التفريق بين العلم العرفي اللي هو الإطمئنان والعلم العادي، قول يتضح لدينا الخلط الذي وقع فيه بعض الباحثين الماديين الغربيين. يقول هم في ذات الوقت الذي أنكروا فيه العلم بالمعنى الأخص العلم المنطقي، قالوا ما يوجد شيء اسمه يقين وإدراك مطابق للواقع وجزم وما يسمى احتمال خلاف، يقول في هذا الوقت الذي أنكروا فيه هذا المعنى أيضا أخطأوا في تقييم ماذا؟ في تقييم حقيقة العلم العرفي والعادي. شلون أخطأوا سيدنا؟ يقول عندما قرروا أن الإنسان لا يعمل إلا بالظن فقط وفقط ولا يوجد لديه علم. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. فأولا يوجد جزم بمعنى الأخص، يوجد علم، والإنسان ماذا؟ لا يعمل فقط وفقط إلا بالظن، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد علم منطقي ويوجد علم عرفي أيضا أو اطمئنان، علم عادي. زين، يقول هذا الخلط الذي لدى هؤلاء الباحثين ينطلق من أمرين، ينطلق منشأ هذا الخلط أمرين. الأمر الأول أو أمران، الأمر الأول هو أولا إنكار الإدراك العملي من رأس عند الإنسان، وهذا المعنى غير صحيح. تقدم سابقا أن إنكار العلم والإدراك العلمي شبيه، أنا قلت عملي قبل شوية، مو العلمي مو العملي، أن إدراك إنكار الإدراك العلمي يساوي قصف سطوشك، يساوي ماذا؟ السبسطة والشك. فإنكار العلم غير مسلم، إن قلت نصف سطوة وشك، هذا من جهة. والجهة الثانية أو الأمر الثاني اللي دعاهم لهذا الشيء هو ماذا؟ خلطهم بين اعتبار الظن الاطمئناني العلم العادي وبين اعتبار العلم الحقيقي وحجيته. والحال أننا قلنا ماذا؟ يجب التمييز بينهما، وليس على ميزان واحد وليس ماذا؟ بمستوى واحد. فتارة نحن نقول إن الإنسان يبني على الإطمئنان ويعمل بالإطمئنان واعتبره علما برغم أنه في الواقع ليس من العلم وإنما ظن أو قل إطمئنان. وتارة أخرى ماذا نقول؟ إن الإنسان لا يعمل إلا بالعلم، هذا الحالتان. في الحالة الأولى عندما نقول ماذا؟ عندما نقول إن الإنسان شبيه بنى على الإطمئنان واعتبره علما، يقول في هذه الحالة في الواقع في حقيقة الأمر الحجية هي إنما تثبت لمن؟ تثبت للعلم، العلم الحقيقي اللي هو جزم 100%. غاية الأمر أن الإطمئنان يحمل اسم العلم، يعني كأنما يريد أن نقول ماذا؟ الإنسان كما يأخذ بحجية العلم يبني على الإطمئنان. الحجية بالأساس ثابتة لمن؟ ثابتة للعلم وليس للظن، ليس للإطمئنان، ليس للظن راجح جدا وليس للإطمئنان. غاية الأمر أن الإطمئنان يحمل اسم العلم ولكن يقيد بالعلم العرفي بالعلم العادي. أما لما نقول إن الإنسان لا يعمل إلا بالعلم، وإنه ماذا؟ عفوا، أما عندما نقول إن الإنسان لا يعمل بالعلم وإنما يعمل دائما بالظن كما قال هؤلاء الغربيون، هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وذلك لأن الإنسان في كل سلوكه، في كل اعتباراته العملية اليومية، ينطلق من غريزته التي يهتدي بهديها، وهي كما تقدم تقود الإنسان إلى الواقع خلف الذهن. الإنسان بفطرته يؤمن بوجود واقع، فكيف يقال الإنسان لا علم لديه وأنه دائما يأخذ بالظن؟ لا، الإنسان بحكم غريزته، بحكم فطرته، يؤمن بوجود واقع خلف الذهن، ويؤمن ويعمل ماذا؟ على أساس هذا العلم بالواقع. فكيف يقال أنه لا يوجد إلا ظن؟ قال: نستنتج من البيان المتقدم أولا أن حجية العلم إحدى الاعتباريات، هاي استنتاج نقطة السادسة. ثانيا أن هذا الاعتبار من الاعتباريات العامة قبل الاجتماع. ملاحظات: الملاحظة الأولى، بحكم عادة المسامحة التي تقر في الإنسان على أساس قاعدة اختيار الأخف والأسهل، يلغي الإنسان الأشياء غير المهمة ويعدها بمنزلة العدم، ويستخدم ونستخدم هذا المنهج يوميا في آلاف الأمثلة. هو المسمى ماذا؟ بالإطمئنان والعلم العادي والعلم العرف. والإدراك الظني مثال من هذه الأمثلة. فالطرف المرجوح من الظن الذي يبلغ درجة ضعيفة وغير مهمة نلغيه من الحساب، ومن ثم نضع الظن القوي موضع العلم ونسميه علما، وهو عين الظن الإطمئناني الذي يتمحور حوله عمل الإنسان. أصلا في يوميات حياتنا هذا كلش موجود، وهذا الوضع ذاته اعتبار من الاعتبارات العامة. غير خفي أن الباحثين الماديين أخطأوا في تقييم العلم. يا علم، العلم المنطقي، الإدراك الذي لا يجتمع مع النقيض، مع الاحتمال الآخر، الإدراك المانع من النقيض، وأنكروا اليقين، أخطأوا أيضا في تقييم ماذا؟ العلم العملي. كما أخطأوا في ذلك أخطأوا في هذا، ووقفوا في النقطة المقابلة لنا تماما، حيث قالوا إن الإنسان يعمل بالظن دائما وليس هناك علم في البين. تنطلق هذه النظرة من مرتكزين: الأول، إنكار الإدراك العملي أساسا. قد أوضحنا في المقالات المتقدمة بطلان هذه النظرة، وأثبتنا أن هذه النظرة لا تنطوي على حقيقة سوى تبني المنهج الشك. الإنسان بحكم غريزته ماذا؟ اليومية العملية، يؤمن بوجود واقع خلف الذهن. الثاني، الخلط بين اعتبار الظن الاطمئناني وبين إلغاء اعتبار العلم، وعلى الباحثين الماديين التمييز بين هاتين المقولتين. نقول مرتين إن الإنسان بنى على اعتبار غير العلم اللي هو الظن الاطمئناني علما، بنى على اعتبار غير العلم علما، وتعامل معه معاملة تعامله مع العلم. والاعتبار الحقيقي في هذه الحالة نصيب العلم، يعني الحجية نصيب العلم، والظن الإطمئناني يحمل اسم العلم فحسب، فقط اسم، ولو في الواقع مو علم، ظن، إطمئنان. ومرة أخرى نقول إن الإنسان لا يعمل بالعلم بل يتبع الظن على الدوام، أي إن الإنسان يميل عمليا صوب الرجحان والأولية مباشرة. قد هاي الأولية فيها مفروض الأولوية بمعنى الرجحان، فتكون واو تفسيرية. وهذا الكلام لا أساس له، وفكرة ساذجة، لأن الإنسان في اعتباراته العملية يخضع لحكم الطبيعة ويهتدي بفطرته وغريزته. والطبيعة والفطرة كما جاء في بداية الحديث تجر الإنسان إلى الواقع الخارجي لأجل الوصول إلى هدفها، وترتبط القوى الفعالة والمدركة بالواقع الخارجي والإدراك الذي يمكن الخارج على الإطلاق أن يتوفر عليه في أفقه. وماذا؟ والعلم فقط. ومن الغريب حقا أن نقرر أن الإنسان في مجال العمل يتمسك بالظن طرف الراجح ويختاره فحاسب، فهل يحدد الرجحان ذاته برجحان آخر؟ وهنا نسأل، عندما تقول الإنسان فقط يعمل ماذا؟ يعمل بالطرف الراجح، قلنا نسألكم هذا رجحان يتحدد لدينا برجحان آخر تتسلسل رجحانات، أو يتحدد ماذا بالعلم بأنه راجح؟ بالتالي لابد ينتهي للعلم، وإلا سوف تتسلسل ماذا؟ الرجحانات. لابد أن تتسلسل الرجحانات، لابد نصل للعلم. والعلم ماذا؟ كما تقدم قبل قليل شبيه، ليس علما بعلم، وإنما هو ماذا؟ علم بذاته. فهل يحدد الرجحان ذاته برجحان آخر ثم يتوالى الرجحان إلى ما لا نهاية، ومن ثم لا يتوفر طرف محدد على ترجيح إلا الظن بالترجيح؟ لولا لابد أن نتوفر على العلم بالترجيح، أم لابد أن ينتهي في النهاية إلى العلم؟ لأننا عندما نقرر في موضع أن الصدق راجح فقد أفدنا من العلم. يعني شو أفدنا من العلم؟ يعني علمنا أن الصدق راجح في هذا المورد، لأننا ماذا؟ ظننا أن الصدق شبي راجح في هذا المورد، اطمأننا أن ماذا؟ أن الصدق راجح في هذا المورد، ولا سوف تتوالى الرجحانات من دون نهاية. هذه الملاحظة، والملاحظة الثانية تأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ready?